الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله سيدنا الطاهرين.
صلى
الله
أفضل على ما سبق. أفعال الإنسان الاختيارية بلا شك ولا ريب مسبوقة بالإرادة، وإنما النزاع والكلام في كيفية الإرادة وفي ذاتية الإرادة أو اختيارية الإرادة. بعبارة أخرى، لا كلام لنا ولغيرنا على أن أفعال الإنسان مسبوقة بالإرادة، وإنما الكلام في أن هذه الإرادة جبرية أو إرادة اختيارية. فالإمامية الاثنى عشرية تذهب إلى أن الإرادة اختيارية بخلاف الجبرية وبخلاف المفوضة، كما سيأتي بنحو التفصيل إن شاء الله. بقي الكلام في أن أفعال الإنسان وحركات الإنسان كل حركة جزئية مسبوقة بإرادة خاصة تمتاز عن بقية الحركات وجزئيات الحركة. يرجى الانتباه، عندما يقصد الإنسان مسافة ما، هذه المسافة تقتضي حركة الأقدام. فالإنسان عند رفع قدمه الثاني لابد أن تكون في القدم الثاني إرادة غير الإرادة التي كانت في القدم الأول، باعتبار أن القدم الثاني له خصوصيات غير القدم الأول. مثلا في القدم الثاني أنت مختار بين أن يكون هذا القدم قصير المسافة مع القدم الأول أو طويل المسافة، بين أن يكون هذا القدم بنحو الاستقامة، بنحو الاستدارة، على اليمين على الشمال، بنحو الخلف، أنت مخير. فعليه عندما ترفع رجلك الثانية وتريد أن تضعها كقدم ثاني، هذا الرفع يحتاج إلى إرادة غير الإرادة الأولى، لأن القدم الثاني له امتيازاته الخاصة، له خصوصياته الخاصة، وله الهوية الخاصة تختلف عن هوية القدم الأول، وكذلك الكلام في القدم الثالث والرابع، وهكذا حتى تصل إلى المقصود والمراد من المسافة. فعليه الإنسان في جميع حركاته الجزئية لا بد وأن تكون كل حركة فيها إرادة تختلف عن الإرادة السابقة، يعني الإرادة اللاحقة تختلف باعتبار خصوصيات المقصود والمراد تختلف عن الإرادة السابقة، وهذا مما لا شك فيه. وربما يتبادر إلى الذهن على أن الإرادة واحدة، يتبادر إلى الذهن لأنه من الصعب الانفكاك بين هذه الإرادات الجزئية بالنسبة إلى الحركات الجزئية. أنا أقصد مسافة 10 أمتار وفي كل متر مثلا عبارة عن قدمين، يلزم أن يكون لي 20 إرادة باعتبار 20 قدم، يلزم أن يكون لي 20 إرادة باعتبار 20 قدم، والحال ليس لي إلا إرادة واحدة وهو أن أقصد هذه 10 أمتار. لا يتبادر إلى الذهن يوما ما من الأيام، تبادر إلى أذهانكم الشريفة هذا المعنى، أنه عندما تقصدون مسافة خاصة في هذه المسافة بمقدار حركات الأقدام تكون عندكم إرادات متولدة؟ لم يتبادر إلى ذهن هذا المعنى، ولكن بالدقة العقلية والفلسفية نجد أن في كل قدم إرادة خاصة، لأن كل قدم يمتاز عن القدم السابق بخصوصياته وامتيازاته الخاصة، وهذا دليل واضح على أن كل قدم له إرادته الخاصة، كل حركة لها إرادتها الخاصة بلا شك ولا ريب. وربما نجد الإرادة واحدة لشدة الاتصال كحركة النار لو كان عندنا نار ونحركها على نحو الدائرة كما في المنقل وفي القليون نجد أن حركة النار تكون حركة استدارية بخداع البصر، لأن البصر ربما يخدع الإنسان، بخداع البصر نجد النار في حركة إدارية، حلقة من النار، والحال هي ليست حلقة من النار في الواقع والحقيقة، ولكن لسرعة الحركة بالنسبة إلى هذا المجموع الناري نجد هناك حلقة نارية متصلة. كذلك بالنسبة إلى الإرادة، لشدة الاتصال بين الأقدام وبين إرادات الأقدام نجد أن الإرادة واحدة بالنسبة إلى 10 أمتار مثلا أو أكثر أو أقل. فعليه في كل قدم وفي كل حركة جزئية إرادتها الخاصة. قال: والحركة الاختيارية إلى مكانين تتبع إرادة بحسبها، بحسب تلك الحركة، يعني لكل حركة إرادتها الخاصة، تتبع إرادة بحسبها، وجزئيات تلك الحركة تتبع تخيلات وإرادات جديدة جزئية أخرى. لأن الإنسان عندما يرجى الانتباه، عندما يرفع القدم الثاني ليضعه في موضعه الخاص، هذا القدم الثاني يوجب تخيلات وإرادات جديدة على أنه يضعه بنحو الاستقامة، بنحو الاستدارة، إلى الخلف، إلى اليمين، إلى الشمال، يضعه طويلا قصيرا. إذن هذه تخيلات تتعلق برفع القدم الثاني، والقدم الثاني يستلزم تخيلات وإرادة جديدة. ففي كل حركة جزئية إرادة خاصة. ربما تقول المؤثر في القدم الثاني عبارة عن القدم الأول، ليس كذلك، لأن القدم الأول ليس يؤثر في القدم الثاني تأثيرا بنحو العلة التامة والذاتية، إنما تأثيره بنحو العلة الناقصة، باعتبار أن القدم الأول معد للقدم الثاني. يرجى الانتباه، القدم الأول معد، ومعنى المعد في اصطلاح الفلاسفة يعني يعد الإنسان، يستعد الإنسان من خلال المعد يستعد لعمل آخر. فالقدم الأول يعد الإنسان للقدم الثاني، وليس علة تامة ذاتية للقدم الثاني. فالقدم الثاني علة ذاتية عبارة عن الإرادة، عبارة عن إرادة جديدة، باعتبار أن أفعال الإنسان معلولة بإرادة الإنسان، لأن إرادة الإنسان هي العلة الذاتية في أفعال الإنسان على قول. فعليه أفعال الإنسان معلولة في الواقع والحقيقة لإرادة الإنسان، لأن الأفعال اختيارية، والاختيار يستلزم القصد، والقصد يستلزم الإرادة، إن شاء فعل وإن شاء ترك. فعليه أفعال الإنسان علتها الذاتية عبارة عن الإرادة. ففي كل فعل من أفعال الإنسان، وفي كل حركة، وفي كل قدم لها إرادتها الخاصة. نعم، الأقدام السابقة تكون بمنزلة معدات للأقدام اللاحقة. القدم الأول في الواقع معد، يعد الإنسان، يستعد الإنسان لوضع القدم الثاني. فالحركة الاختيارية إلى مكان تتبع إرادة بحسب تلك الحركة، وجزئيات تلك الحركة تتبع تخيلات وإرادات جزئية جديدة. يكون السابق من هذه التخيلات، السابق من التخيلات إلا للسابق من تلك المعدة للحصول، يعني القدم الأول معد، الحركة الأولى معد لحصول التخيلات والإرادات الأخرى الجديدة. فتتصل الإرادات في النفس، فلذا نجد إرادة واحدة، كأنما لشدة الاتصال تتصل الإرادات في النفس وتكون إرادة واحدة، والحركات في المسافة إلى آخر المسافة. أقول: الفاعل منا لحركة ما من الحركات إنما يفعل تلك الحركات بواسطة القصد، لأنه مختار ومريد، سيفعل تلك الحركات بواسطة القصد والإرادة المتعلقة بتلك المسافة، مثلا بتلك الحركة المسافتية مثلا. فتلك الحركة تتبع إرادة بحسبها، الحركة لكل حركة إرادة بحسبها، إنما قال بحسبها يعني بحسب تخيلات تخيلات الحركة، لأنه كل حركة لها تخيلات وخيالات خاصة، أنه يتخيل يذهب إلى اليمين أو يذهب إلى اليسار في رفع القدم الثاني، فعليه تلك الحركة تتبع إرادة بحسبها، يعني الحركة إلى مكان مفروض ومقصود تتبع إرادة متعلقة بنفس تلك الحركة إلى ذلك المقصود. وكل حركة فعلى مسافة منقسمة، كل حركة على مسافة منقسمة، يعني مثلا مسافة 10 أمتار، الحركة تكون بعبارة 10 أمتار 20 قدما، لأنه كل متر غالبا كل متر عبارة عن قدمين مثلا، أو كل متر عبارة عن قدم، فعليه بما أنه كل متر عبارة عن قدمين فالمسافة تكون سببا في تقسيم الحركة، فالحركة منقسمة باعتبار المسافة. وكل حركة فعلى مسافة منقسمة تكون الحركة في كل مسافة من تلك المسافات، يعني في كل متر وفي كل قدم من تلك المسافات جزء من الحركة الأولى، فالحركة الأولى تكون بنحو المؤثر الجزئي، بنحو العلة الناقصة، جزء من الحركة الأولى. وكل جزء من تلك الأجزاء، كل جزء يعني كل قدم، كل متر من المسافة في الواقع يتبع تخيلا خاصا وإرادة جزئية جديدة متعلقة به. فإذا تعلقت الإرادة بإيجاد الجزء الأول من الحركة، ثم وجد الجزء الأول، رفعنا القدم الأول مثلا أو وضعنا القدم الأول في هذه المسافة المقصودة، فعند رفع القدم الثاني نحتاج إلى إرادة ثانية، عبارة الشارع. فإذا تعلقت الإرادة بإيجاد الجزء الأول من الحركة ثم وجد الجزء الأول، كان وصول الجسم إلى ذلك الجزء مع الإرادة الكلية، الإرادة الكلية المتصلة على نحو إرادة واحدة ولكن لها أجزاء وجزئيات، يكون وصول الجسم إلى ذلك الجزء مع الإرادة الكلية المتعلقة بكمال الحركة، إلا لتجدد هذا وصول الجسم إلى ذلك الجزء الثاني يكون إلا لتتجدد الإرادة مرة ثانية، وإن كان إرادة كلية إلى كل المسافة، ولكن بما أن المسافة تنقسم إلى أجزاء فكل جزء يكون علة، كل قدم كل حركة جزئية تكون علة لإيجاد إرادة جديدة، لإيجاد إرادة جديدة، فكأنما الجزء يكون معلول الإرادة الجديدة، لأن الجزء الجديد من الإرادة تكون علة تامة في تحقق المراد، في تحقق جزء المسافة، والقدم الأول إنما يكون معدا لإرادة جديدة وليس علة تامة. ثم وجد الجزء الأول، كان وصول الجسم إلى ذلك الجزء مع الإرادة الكلية المتعقلة بكمال الحركة إلا لتجدد إرادة أخرى تتعلق بجزء آخر، فإذا وجدت تلك الإرادة وتعلقت بذلك الجزء يتحرك جسم الإنسان، قدم الإنسان يتحرك ويضعه في موضع ثاني، لأنه إرادة ثانية يضعه في موضع ثاني، وتعلقت بذلك الجزء فيتحرك الجسم، وعلى هذا تتصل التخيلات والإرادات في النفس الإنسانية والحركة في الخارج، كما أن الإرادات تتصل، الحركة في الخارج أيضا يكون حركة متصلة وليست منفصلة، والحركة في الخارج فيكون كل حركة جزئية إلا لإرادة خاصة، كل حركة جزئية تكون إلا لإرادة خاصة، وكل إرادة خاصة في الواقع إلا لحركة جزئية من غير دور، لا يقال أنه نعم لا، وكل إرادة خاصة إلا لحركة جزئية من غير دور، لا يقال أنه يلزم الدور، يلزم الدور لو كان توقف الشيء على نفسه من جهة واحدة، والحال أنه هنا من جهتين وليس من جهة واحدة، من جهة نرى أن الحركة الجزئية إلا لإرادة جديدة وتخيلات جديدة، كما أن التخيلات الجديدة إلا لحركة جديدة، بهذا المعنى أنه الإنسان يرجى الانتباه، الإنسان حينما يرفع القدم كيف عدم لزوم الدور مما نحن فيه، الإنسان عندما يضع القدم الأول بإرادة جديدة لأنه أراد أن يقطع هذه المسافة 10 أمتار، فوضع القدم الأول ثم رفع أراد أن يضع القدم الثاني، عند إرادة القدم الثاني يحتاج أن يكون الإرادة جديدة. فالقدم الثاني باعتبار أنه غير القدم الأول، القدم الثاني يستدعي إرادة جديدة. لماذا؟ لأن القدم الثاني فيه خصوصيات، لأن القدم الثاني سار يكون عن يمين وأخرى يكون عن يسار، فعليه القدم الثاني فيه خصوصيات، وخصوصيات القدم الثاني تستلزم وتستدعي وتكون علة لإيجاد إرادة جديدة وتخيل جديد غير الإرادة الأولى في القدم الأول. فإذا وجدت الإرادة في نفس الإنسان، الإنسان بعدما كان يريد المشي قصد أن يمشي على اليمين، فوضع رجله على اليمين، القدم الثاني وضعه على اليمين، وضع القدم على اليمين يكون معلول للإرادة الجديدة، يكون معلول للإرادة الجديدة. فكأنما كالممكن الموجود كيف يكون مسبوق بوجوب وملحوق بوجوب آخر؟ هو ممكن واحد، قدم واحد، ولكن مسبوق بوجوب باعتبار أنه العلة التامة، وملحوق بوجوب باعتبار أنه إذا وجده وجب. فكذلك ما نحن فيه تنظير، ما نحن فيه كذلك، القدم الثاني يكون علة لإرادة جديدة للخصوصيات في القدم الثاني. فإذا اختار واحدة من الخصوصيات، اختار اليمين مثلا، فاختيار اليمين يكون علة لأن يضع قدمه على اليمين، فإذا القدم الثاني يكون علة لإرادة جديدة باعتبار الخصوصيات والمميزات، والإرادة الجديدة تكون علة لوضع القدم في موضعه المراد والمقصود. فلا يلزم الدور لأنه يكون بنحو الدور المعي لا بنحو التوقف، كما أنه يكون من جهتين وليس من جهة واحدة. عجيب، إرادة واحدة. لكن لما يريد يضع القدم الثاني، القدم الثاني يناديه على أنه لا بد من إرادة جديدة. أيها الإنسان المختار، لا، القدم الثاني لسان حاله ينادي على أنه أيها الإنسان المختار المشرف على جميع الخلق، عليك بإرادة جديدة غير الإرادة الأولى، لأني أنا قدم ثاني ولي خصوصيات خاصة، فعليك بإرادة جديدة. والإنسان عندما يسمع هذا النداء الرشدي، عندما يسمع هذا النداء عند ذلك يتولد عنده إرادة، وإذا تولدت إرادة كأنما تؤثر في إيجاد القدم الثاني، فيضع القدم الثاني في موضعه المقصود والمراد.
الإرادة الثانية إرادة لا شعورية.
كيف لا شعورية؟ استغفر الله.
الأول شعورية
والثانية لا شعورية.
لا، يعني موجودة
إرادة. أنا ربما عند جنابكم لا شعورية، ولكن
الواقع موجود.
الواقع شعورية.
شعورية.
فعلاً كيف تقول لا شعورية؟
شعورية في الواقع، في الدقة العقلية شعورية.
كلامنا بالدقة العقلية.
الظاهر لا شعورية.
في الظاهرة شعورية. إذا لا شعورية لماذا تذهب إلى اليمين؟ اذهب إلى اليسار. لماذا اخترت اليمين؟
أي حكيم يقبل هذا الكلام؟
عجيب، أي حكيم لا يقبل هذا الكلام؟ صح. طب من سبب الإرادة الثانية؟
ثلاثة إرادات.
اختلاف بين الإرادتين صحيح باعتبار الخصوصيات والجزئيات، لكن من أوجد الإرادة الثانية؟ خصوصيات. إذا القدم الثاني أصبح إلا في إيجاد الإرادة، والحال تقولون الإرادة إلا في إيجاد الخصوصية، في إيجاد الفعل. مو إرادتي أنا كلامي هالشكل، أستغفر الله. إذا كان كلامي هالشكل أستغفر الله. لا حبيبي، أنا أقول القدم، وضع القدم. الآن نريد أن نضع القدم الثاني. القدم الثاني يستدعي الإرادة، إرادة جديدة وتخيل جديد. لماذا؟ لأن القدم الثاني يقول فيه خصوصيات خاصة غير القدم الأول، فأنا أمتاز عن القدم الأول. بما أني أمتاز لابد أن تتولد عندك إرادة جديدة، فالإرادة الجديدة تولدت. يقول عند تولدك الإرادة أنا أوجد، كأنما القدم الثاني يوجد في ساحة الوجود الخارجي، يتشخص في الخارج بعد أن لم يكن متشخصا في الخارج، يتشخص في الخارج. كأنما فرق بين ماهية القدم الثاني ووجود القدم الثاني. ماهية القدم الثاني تستدعي الإرادة، تقول عليك طبعا هذا المعنى من عندي ما لم أسمعه ولم أقرأه الآن يتبادل إلى ذهني، ربما هو غير صحيح في الواقع، ولكن من باب التشبيه على أن الماهية ماهية القدم الثاني تستدعي إلى إرادة جديدة للخصوصيات. وإذا وجدت الإرادة الجديدة أينما كان إرادة الإنسان يستلزم فعلا إنسان، فيستلزم وجود القدم الثاني، فيضع القدم الثاني في الموضع المقصود والمراد. أي إشكال في ذلك؟ ولا يلزم الدور لأنه من جهتين. هو كلامنا الآن في العلة الفاعلة وليس في العلة الغائية.
نقول أنه طلب القدم للإرادة علة غائية، ولكن الإرادة علة فاعلة.
حركة القدم بلا شك علة فاعلية، والكلام في العلة الفاعلية، ولكن طلب القدم كيف يكون علة غائية؟ طلب القدم للإرادة علة غائية؟ العلة الغائية باعتبار الإنسان، باعتبار الفاعل، لأن الفاعل باعتبار فعله فاعل، وباعتبار مقصد الفعل يكون غاية إلا غاية، فالقدم لا يكون إلا غاية بالنسبة للفاعل.
إذا نرى التصوير الذي صورتموه أنه القدم يطلب الإرادة طلبا حديثا،
صح؟ يعني إلا طلبا حديثا أنه القدم الثاني يكون إلا في إيجاد الإرادة، كما أن الإرادة إلا في إيجاد الحركة في إيجاد القدم، ولا يستلزم الدور. إذا
طلب القدم غاية إلا غاية للإرادة.
إذن هاي من جهة إذن كيف استنتج إذن؟ الأول الكلام إنه كيف صار إذن؟ المسألة 11 في أن القوى الجسمانية إنما تؤثر بمشاركة الواضع. يرجى الانتباه، لا زال الكلام في أحكام العلة الفاعلية أو في الفاعل بالأحرى. الموجود إما يكون مقارن أو يكون مفارق، والمراد من المقارن عند أهل المعقول عبارة عن الماديات، والماديات عبارة عن الجسم والجسماني المنسوب إلى الجسم كالأعراض مثلا، وما يصدر من الجسم كالقوى، كالقوى المغناطيسية، كالحرارة، كالضوء وما شابه ذلك. فإذا الموجود المقارن عبارة عن الجسم والجسماني وما يصدر من الجسم من القوى، والمفارق عبارة عن المجردات كالعقل المجرد، كالنفس المجردة، كالروح المجرد، كالملائكة المقربين المجردين وغير ذلك من المجردات، وقيل القالب المثالي أيضا من المجردات من المادة. بالنسبة إلى التأثير في المقارنات، يشترط في تأثير الفاعل في المقارنات يشترط الواضع، وسيأتيكم إن شاء الله أن المقولات 10، الجوهر والأعراض 9، الأعراض 9 منها الواضع، والواضع خلاصة التعريف في الواضع عبارة عما يشار إليه بالحس يسمى واضع، مثلا لهذا الكتاب واضع لأنه يشار بالحس، يشار بالبنان. فإذن كل جسم وجسماني وما يخرج من الجسم لا بد أن يكون فيه الواضع مع مشاركة الواضع، يعني لا بد مما يشار إليه بالحس. بعبارة أخرى، الجسم لا بد أن يأخذ حيزا في الوجود أو يأخذ مكانا في الفضاء، لا فرق بين التعبيرين من حيث المحتوى والحقيقة، يأخذ حيزا في الوجود مكان في الفضاء، عبارة أخرى عن الواضع. فالفاعل المقارن إنما يؤثر ويتأثر مع وجود الواضع، الفاعل المقارن والمادي إنما يؤثر ويتأثر مع وجود الواضع. ولا يخفى كل ما يكون الواضع قريبا يكون مؤثرا، مثلا النار تؤثر في الحرارة، النار إذا كانت مثلا بمقدار جزئي سيكون التأثير الأقرب فالأقرب، مثلا لو كان ملاصقا للنار لكان تأثير النار أكثر مما كان بعيدا عن النار. فعليه الجسم والجسماني يتأثر ويؤثر بالنسبة مع مشاركة الواضع أولا، وثانيا الأقرب فالأقرب. والشارح يقول هذا المعنى بديهي وواضح ولا يحتاج إلى برهان. قال ويشترط في صدق التأثير على المقارن يشترط الوضع، يعني يشترط أن يشار إليه بالحس. أقول طبعا سيأتيكم معاني عرفانية إن شاء الله على أن المجرد يتسلط على تمام ما يختص به من الماديات، مثلا نفس الإنسان وروح الإنسان مجردة يتسلط على تمام أعضاء بدن الإنسان على نحو واحد، يتسلط على العين وعلى القلب وعلى وعلى الأذن وعلى تمام الأعضاء والجوارح والجوانح على وتيرة واحدة على شكل واحد لتجرده لأنه مجرد، بخلاف ما كان مقارنا ويشار بالحس. ما كان مقارنا ويشار بالحس يحتاج الأقرب فالأقرب، أما بالنسبة إلى المجردات لا يحتاج الأقرب فالأقرب. الله مجرد جل جلاله، لذا يستولي على الكون على نحو واحد، استولى على العرش على نحو واحد بلا فرق. استولاء الله بالنسبة إلى زيد كاستولائه بالنسبة إلى عمرو بلا فرق ولا امتياز، لأنه مجرد. وكلما لأن الإنسان يحمل بعدين، بعد جسماني جسمي وبعد روحاني تجردي وهو عبارة عن الروح، كلما تجرد الإنسان عن الماديات تخلى عن جسمه، نسى جسمه وجسمانيته، تخلى عن جسمه وتجرد، لأن هذا أصبح الروح بعبارة أخرى يكون مقارن عندما يتلبس بالجسم. فالروح كلما تجرد وبالقوس الصعودي صعد مرة ثانية إلى مبدأه الأول وهو الله سبحانه وتعالى وإليه المنتهى، إنا لله وإنا إليه راجعون، من الله وإلى الله، وإنك كادح إلى ربك كدحا. كلما الإنسان يتجرد عن الماديات بحيث ينسى نفسه يتسلط على الكون أكثر فأكثر. لذا بعض أولياء الله يرون وراء الجدار وعقلا لا يمتنع ذلك، لأن إنما يمنع الجدار عن رؤية ما وراءه باعتبار الماديات، أما إذا تجرد الإنسان عن جسده لوجد الجدار والجسد وما وراء الجدار وما وراء الجسد. فالمؤمن الكامل يرى وراءه أيضا بلا فرق لتجرد روحه. كلما يتجرد الإنسان عن الماديات، جربوا هذا المعنى، كلما يتجرد يجد التفاتاته أكثر فأكثر وعلومه أكثر فأكثر، بحيث مثلا يتجرد الإنسان كبداية، بالنسبة لكم كبداية، إذا قليلا ما هذبنا النفس وتجردنا عن الماديات وفكرنا بتجرد الروح أكثر فأكثر، تجدون يتبادر إلى أذهانكم الشريفة قضايا لم تقع بعده، قضايا لم تقع، لأن النفس مجردة تتصل بالمجردات، فقبل وقوع القضية تحس بالقضية، أو ربما قبل أن يتكلم صاحبك تعلم ما في ضمير صاحبك، تعلم ما في ضميره، لأن نفسك أصبحت مجردة، لأن الروح أصبحت مجردة. فالإنسان يصل إلى مرحلة أنه يعلم ما وراء ذلك، فيعلم، ربما أقول يعلم ما وراء الكون. كان عندنا أستاذ رحمه الله من أوساد الأرض يرى عالم البرزخ وهو جالس عندنا، كان يرى عالم البرزخ، بحيث مثلا إذا سئل عن فلان أين هو يقول أين هو، في الجنة أو في النار، يراه. كما هذا المعنى في رواية ذلك الشاب المتيقن بعدما رأى الرسول الأكرم شابا نحيف الوجه، نحيف الجسم، أصفر اللون، أصفر الوجه، دابل الشفة، قال ما بالك؟ قال إني متيقن. قال لكل شيء علامة، فما علامة يقينك؟ قال إني أرى الجنة وأهل الجنة، وأرى النار وأهل النار. أتريد أن أخبرك يا رسول الله من هو من أهل النار هنا؟ قال لا، إلا على المقارن، أعني الصور والأعراض، يشترط الواضع، أعني مقصود من الواضع الإشارة الحسية، ما يشار بالحس، وهو أي الواضع، كون الواضع بحيث يشار إليه بالحس أنه ها هنا أو هناك. وذلك إنما اشترطنا الواضع بالنسبة إلى الموجود المقارن المادي الجسمي والجسماني وما يخرج من الجسم، لأن القوى الجسمانية عن الصور والأعراض المؤثرة إنما تؤثر بواسطة الواضع والإشارة الحسية، بواسطة الوضع على معنى، على معنى أنها تؤثر في محلها، إنما تؤثر في المحل، النار إنما تؤثر بالنسبة إلى محلها وبالنسبة إلى ما يقرب من محلها، وإلا لا تؤثر حرارة، لا تؤثر في البعيد، إنما تؤثر في القريب، وهذا شيء واضح لا يحتاج إلى برهان. فإنما تؤثر بواسطة الواضع على معنى أنها تؤثر في محلها أولا، ثم فيما يجاور محلها بواسطة تأثيرها في محلها، وهكذا فيما يجاور ذلك المجاور بواسطة هذا المجاور، وهكذا إنما تؤثر في البعيد بواسطة القريب، والقريب بواسطة الأقرب إلى أن تصل إلى النار مثلا، وهكذا إنما تؤثر في البعيد بواسطة تأثيرها في القريب. فإن النار لا تسخن كل شيء، بل مادتها أولا تسخن المادة، مادة النار، ثم ما يجاور المادة، وهذا الحكم بين لا يحتاج إلى برهان. المسألة الثانية عشرة في تناهي القوى الجسمانية. وقع نزاع بين المتكلمين، كما وقع هذا النزاع بين الحكماء، على أن الأجسام والقوى الجسمانية والجسمانيات متناهية أو غير متناهية. منهم من ذهب إلى عدم التناهي في كل الأجسام، ومنهم من ذهب إلى عدم التناهي في النفس الناطقة فقط مع الله سبحانه وتعالى، كما أن الله غير نهاية فكذلك النفس الناطقة غير نهاية، بدايتها من الله ونهايتها إلى الله، فالنفس الناطقة غير متناهية، وهذا المعنى موجود في حاشية شرح الشمسية. ومنهم من ذهب كما هو الحق أن الأجسام والجسمانيات والقوى الجسمانية كلها متناهية، لها بداية كما لها نهاية بين النهايتين بين الحدين، يعني الأجسام كلها محدودة، لأن الله سبحانه وتعالى غير محدود مطلق في كل صفاته الجمالية والكمالية، وما سوى الله سيكون محدودا، ما سوى الله سيكون محدود. ومعنى المحدود أن له بداية وله نهاية، فالأجسام كلها متناهية. القوى الجسمانية إنما تتناهى في المدة والعدة والشدة، التناهي إنما يكون في مقولة الكم، يأتي الأعراض منها مقولة الكم، ومقولة الكم تنقسم أو ينقسم الكم إلى قسمين، إما كم متصل أو كم منفصل، والمراد من المتصل كالخط والجسم التعليمي الذي له الأبعاد الثلاثة والسطح، فإنه ينقسم إلى متساوي وغير متساوي، ولكن متصل، كم متصل، والكم المنفصل كالأعداد، الأعداد كم ولكن منفصلة، واحد اثنين ثلاثة فما فوق، العدد التركيبي يكون مركب من آحاد، الاثنين يكون الاثنان يكون مركب من آحاد، فعليه كم منفصل عبارة عن العدد. ثم القوى الجسمانية إنما تتناهى في المدة الزمانية، كما يقال مثلا أفرض مدة هذا الشريط عبارة عن ساعة، يعني الشريط يتناهى خلال ساعة، وربما هناك عند بعض الفلاسفة القدماء على أن هناك أشياء لا تتناهى من حيث المدة، الزمان وإن كان له بداية ولكن من حيث النهاية ليس له مدة، فالزمان غير محدد من حيث النهاية، الزمان عند فلاسفة القدماء بلا نهاية وإن كان له بداية. هذا في التناهي بالنسبة إلى المدة، وربما يكون التناهي بالعدة بالعدد، يكون العدد متناهيا، مثلا عدد المئة يتناهي من واحد يتناهي إلى المئة، وربما يكون بالشدة كرمي الرامي مثلا، رمي الرامي ربما تكون رمية لا تتناهى وربما رمية تتناهى باعتبار شدة الرامي. إذا كانت رمية شديدة جدا سرعتها فوق سرعة الضوء فتجد أن المدة تطول، ولكن إذا كان شدة ضعيفة تجد أن المدة أن الشدة تنتهي، يعني شدة الرامي تنتهي لو كان الرامي ضعيفا. فإذا التناهي ربما يكون في المدة وربما يكون في العدة وربما يكون في الشدة. هذه ثلاث أقسام من التناهي بالنسبة للقوى الجسمانية، وهنا حديث مفصل يأتينا إن شاء الله غدا، إنما نقرأ هذا المقطع. قال: والتناهي بحسب المدة والعدة والشدة التي باعتبارها يصدق التناهي وعدم التناهي الخاص على المؤثر. أقول طبعا هذه المسألة أيضا من أحكام الفاعل، لازلنا في أحكام الفاعل. أقول قوله والتناهي عطف على الواضع، لما قال ويشترط في صدق التأثير على المقارن الواضع والتناهي، يعني يشترط في صدق التأثير على المقارن التناهي، يعني الأجسام متناهية، لأن المقارن عبارة عن الماديات، عبارة عن الجسم والجسماني وما يخرج من الجسم. فإذا والتناهي عطفا على الواضع فيكون من لوازم المقارن، المقارن يكون له واضع ويشار إليه بالحس، يعني يأخذ حيزا في الوجود كما له تناهي بحسب المدة والعدة. فالتناهي عطف على الواضع، أي الشرط في صدق التأثير على المقارن، أعني الصورة والأعراض. التناهي الأجسام عندما تؤثر لا بد في تأثيرها من تناهي، كما أن الأجسام نفسها تتناهى كما سيأتي برهانه، لأنه لا يمكن وجود قوة جسمانية تقوى، لا يمكن وجود قوة جسمانية تقوى على ما لا تتناهى. لماذا لا يمكن أيها المتكلمون؟ نعم، لا، لماذا لا يمكنها؟ لا، لأنه لا يمكن وجود قوة جسمانية تقوى على ما لا يتناهى. لماذا؟ قبل أن نقرأ ما بعد الفصل. ها؟ نعم؟ لا لا، لأنها تجيبون بلوازمها ولا تجيبون بحقيقتها، حقيقة الموضوع فيما نحن فيه، لأنها ممكنة ولو كانت مؤثرة إلى ما لا يتناهى يلزم أن يكون وجودها وجود ذاتي، ما بالذات يكون مؤثر إلى ما لا نهاية، وأما الممكن هو محدود بين الوجود والعدم، كيف يؤثر إلى ما لا نهاية؟ حقيقة القوة الجسمانية عبارة عن الإمكان، لأنه لا يمكن وجود قوة جسمانية تقوى على ما لا يتناهى. وقبل الخوض في الدليل نمهد قاعدة في كيفية عروض التناهي وعدمه الخاص للقوى. واعلم أن التناهي وعدم التناهي الخاص به يعني عدم الملكة، إذن عدم التناهي سيكون من باب ملكة وعدم ملكة، يعني مما شأنه أن يتناهى ولا يتناهى. أن التناهي ظاهر التناهي صحيح، أن التناهي وعدم التناهي الخاص به يعني عدم الملكة، وهو عدم التناهي عما من شأن أن يكون متناهيا، إنما هذا التناهي يعرضان بالذات ذاتا وحقيقة، يعرض للكم، وإنما يعرض للجسم باعتبار الكم، لأن الجسم فيه كم، باعتبار الكم عرض على الجسم والجسم من الجواهر، فإنما يعرض التناهي للأجسام باعتبار الكم، لأن الكم يعرض للأجسام والكم متناهي، فعليه الأجسام تكون متناهية أيضا، لأنه لا يصح أن يكون العارض متناهي والمعروض غير متناهي. إذا كان العارض والمعروض العارض متناهي يستلزم أن يكون المعروض أيضا، أي الجسم المحل يكون متناهيا أيضا. إنما يعرضان بالذات للكم، أما المتصل كتناهي المقدار ولا تناهي، أو المنفصل الكم إما متصلا كتناهي المقدار كالسطحي والخطي والجسم التعليمي في مقابل الجسم الطبيعي كما سيأتي، أو المنفصل كتناهي العدد ولا تناهي العدد، ويعرضان لغيره للجسم بواسطة الكم. يعني التناهي يعرض للجسم لكن بواسطة الكم كالجسم ذي المقدار والعلل ذوات العدد، فإن عروض التناهي وعدم التناهي لهما ظاهر. وأما ما يتعلق به شيء ذي المقدار أو عدد كالقوى التي يصدر عنها عمل متصل في زمان أو أعمال متوالية، فعروض النهاية واللا نهاية فيه يكون بحسب مقدار ذلك العمل، كرمي الرامي مثلا بحسب مقدار رمي رامي نقول متناهي أو غير متناهي. أو مع فرض الاتصال في العمل نفسه من غير نظر إلى وحدته أو كثرته، فأصناف القوى ثلاثة تأتينا إن شاء الله بنحو التفصيل. والحمد لله رب العالمين.